أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الكلام فعلا في الطريق السادس من الطرق التي ذكرها السيد الخوي قدس سره الشريف في هذه المقدمة التي خصها للطرق المفادة من قبل الإعلام إلا أنه لا يؤمن بها. الطريق السادس من هذه الطرق لإثبات التوثيق المذكور في المقدمة الرابعة شيخوخة الإجازة. ذكر أن للإجازة أنحاء على بعضها تثبت الوثاقة تلك الإجازة وعلى بعضها الآخر لا تثبت الوثاقة، وهذه الأنحاء هي إجازة الشيخ كتاب ألفه نفس الشيخ، يعني أن يجيز شيخ الإجازة لكتاب ألفه هو. فمثلا إجازة البرقي لكتابه لجملة من الأجلاء، هل يكفي هذا في إثبات وثاقة البرقي؟ الآن أصبح البرقي شيخ إجازة للأجلاء لأنه أجاز لهم ماذا؟ كتابه. فهل يكفي في إثبات وثاقة نفس البرقي أم لا؟ الظاهر أن هذا المقدار لا يثبت التوثيق، لأنه بمنزلة رواية الثقة الذي هم الأجلاء مثلا عن شخص، ورواية الثقة عن شخص ماذا؟ لا تثبت التوثيق، إذ لو قلنا بذلك لاستلزم وثاقة جميع الرواة، لأن الشيخ الطوسي ثقة وقد روى عن زيد بن أرقم، وزيد بن أرقم روى عن فلان، وفلان عن فلان، عن الإمام عليه السلام، كان كلهم ثقة لأن الطوسي ثقة وقد روى شخصا، إذن هو ثقة. وهكذا بما أنه لم نلتزم، يعني يقول الإعلام لم نلتزم بأن الثقة لا يروي إلا عن الثقة، إذن هذا المقدار من الإجازة أي إجازة الشيخ المجيز لكتاب ألفه هو لكتابه هذا لا يثبت التوثيق. هذا نحو من أنحاء الإجازة. النحو الثاني من أنحاء الإجازة إجازة رواية كتاب معلوم النسبة إلى مؤلفه. هذا كتاب مثلا كتاب نوادر الحكمة، وكتاب نوادر الحكمة معلوم النسبة إلى مؤلفه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي مثلا، أو كتاب المحاسن للبرقي، أو كتاب علي بن جعفر، أو كتاب نوادر الحكمة مثلا، أو كتاب عفوا الجعفريات مثلا. إذا فرضنا أن كتاب معلوم النسبة إلى مؤلفه وأجازنا الشيخ المجيز ماذا؟ لرواية ذلك الكتاب المعلوم النسبة إلى مؤلفه، هل هذا يكفي في إثبات وثاقة الشيخ المجيز؟ يعني الأجلاء إذا ذهبوا إلى شخص يأخذون الإجازة منه للرواية لرواية كتاب ماذا؟ معلوم النسبة إلى مؤلفه، هل هذا يكفي في إثبات وثاقة ذلك الشيخ المجيز أم لا؟ أيضا هنا يقال أنه لا يثبت التوثيق، لأن الغرض من هذه الإجازة تحصيل اتصال السند، والتمكن من نقل الحديث أو الرواية بلافظ حدثنا مثلا. يعني أنا مثلا زيد الجليل ذهب إلى من؟ مثلا البرقي، والبرقي ما معلوم الحال. البرقي أجاز زيد ابن أرقام أن ينقل روايات كتاب نوادر الحكمة الذي هو معلوم بالنسبة إلى مؤلفه. الآن زيد ابن أرقام لم يعاصر مؤلف كتاب نوادر الحكمة، لكنه يستطيع أن يقول ماذا؟ حدثنا صاحب نوادر الحكمة. أنا الآن عندي إجازة إلى المشايخ الأربعة، أستطيع أن أقول ماذا؟ حدثنا الكليني. أستطيع أن أقول حدثني أستاذي عن أستاذه عن السلبرجربي عن فلان عن فلان عن الكليني، وأستطيع أن أحذف السلسلة وأقول حدثني الكليني. هنا ذهاب الأجلاء إلى شيخ الإجازة لكي يأخذون الإجازة منه لنقل روايات كتاب معلوم النسبة إلى مؤلفه، هذا لا يثبت توثيق شيخ الإجازة، لأن أقصى ما يثبته ما تثبته هذه الإجازة اتصال السند، تصحيح قول حدثنا الكليني ليس إلا، لأن الكتاب معلوم النسبة. الآن سواء قلت حدثنا الكليني أو أقول ورد في الكافي لا فرق، لأن الكتاب معلوم النسبة إلى مؤلفه. إذن شيخ الإجازة لم يضف شيئا جديدا بالنسبة لهذا الجليل الذي أخذ الإجازة منه. خوف تبركي لا يضر، لكن هذا لا يثبت أنه خوف. على كل حال لا يثبت التوثيق المقدار. النحو الثالث الذي يثبت التوثيق أو يمكن القول بأنه يثبت التوثيق، إذا ذهبت إلى شيخ إجازة أستجيز منه في نقل روايات لا طريق إلى إثباتها إلا بأخذ الإجازة من ذلك الشيخ. أذهب إلى الشيخ زيد بن أرقام لكي أخذ منه إجازة في أن أنقل روايات كتاب لا طريق إلى إثبات تلك الروايات إلا ذلك الشيخ المجيز. هنا يقال أن ذهاب الأجلاء إلى ذلك الشخص، إلى ذلك الشيخ شيخ الإجازة، وأخذهم إجازة من لنقل روايات لا طريق إلى إثباتها إلا من إمارة على شنه؟ التوثيق. إذا ذهب الأجلاء إلى شخص ليأخذون منه الإجازة لروايات لا طريق إلى إثباتها إلا من، هذا إمارة على التوثيق، لأنه لا فائدة من ذهابهم إلى شخص ليأخذون الإجازة من، مع أن هذه الروايات لا طريق إلى إثباتها إلا من، فلا بد أنه ماذا؟ كان بنظرهم ثقة وإلا لم يذهبوا إليه. لو إذا كان هذا الطريق ليس بثقة بنظرهم لا فائدة من أخذهم. يعني هذا احتمال أنهم يذهبون ليأخذوا الإجازة من، لماذا؟ يعني هذا يصلح أن ينقض به، أنه لا ينحصر ماذا؟ أخذ الإجازة من لنقل الرواية للعمل بها، إذ قد تنقل الرواية للتأييد، لتأييد روايات أخرى أو لضمها إلى قرائن أخرى تفيد الوثوق بالرواية مثلا. هذا ولكن في المسألة أقوال، هذا إجمالا، أن الإجازة ليست نحو واحد، أن الإجازة ليست نحوا واحدا لكي يقال أنها تفيد التوثيق أو لا تفيد التوثيق، بل لا بد من التفصيل بين صور الإجازة. فالإجازة لنقل روايات الشيخ نفسه أو روايات كتاب معلوم النسبة إلى مؤلف، هذا لا يفيد التوثيق. نعم الذهاب إلى شيخ الإجازة لأخذ الإجازة منه لنقل روايات لا طريقة إلى إثباتها إلا من، هذا قد يقال بأنه يفيد التوثيق. وهنا أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور كالشهيد الثاني والوحيد البهبهاني والسيد الداماد وجملة من الأعلام لا داعي لتعداد أسمائهم، يذهبون إلى ماذا؟ إلى القول الأول، وهو أن شيوخ الإجازة مستغنون عن التوثيق. شيوخ الإجازة مستغنون عن التوثيق، لا حاجة إلى توثيقهم. واستدل الشهيد الثاني في درايته بما يشبه المصادرة على المطلوب. مثلا مما استدل به دعوى شهرة وثاقة مشايخ الإجازة وضبطهم وورعهم، أو دعوى التسالم على عدم التعرض لأحوال المشايخ مشايخ الإجازة، وإنما يتعرض لأصحاب الكتب ومن يروون عنهم، وأما أصحاب الإجازة فالتسالم قائم على شنو؟ عدم التعرض لأحوالهم، وما ذاك إلا لوثاقتهم وجلالتهم وضبطهم. وهذه الأدلة هي مصادرة على المطلوب، هذا أول الكلام. القول الثاني ما ذهب إليه صاحب المستدرك والسيد الخوئي أيضا في المعجم هنا في المقدمة الرابعة في الطريق السادس، والشهيد الصابر قدس سرهم، من أن مشايخ الإجازة كغيرهم من الرواة، إذ كما نبحث عن وثاقة الراوي أيضا لا بد من البحث عن وثاقة شيخ الإجازة لأمرين. الأمر الأول أن وظيفة شيوخ الإجازة تصحيح الإسناد إلى المجيز، وعليه لا فرق بينهم وبين بقية أفراد السند. فكما نحتاج لتصحيح الإسناد إلى الشخص إثبات وثاقة الراوي، كذلك لا بد من إثبات وثاقة مشايخ الإجازة لكي نصحح الإسناد، هذا أولا. وثانيا الإشكال النقضي، فإن هناك شيوخ إجازة ماذا؟ نص على ضعفهم، فهذا الحسن بن محمد بن يحيى والحسين بن حمدان الخصيبي أو الخطيبي قد ضعفهما الشيخ النجاشي، بل أن بعض مشايخ الشيخ الصدوق كان من النواصب، فهذا أحمد ابن الحسين النيسابوري المرواني يقول عنه الشيخ الصدوق أنه كان يقول ما لقيت أنصب من، ومن نصبه كان يقول اللهم صل على محمد فردا. فلو كان ذاك مثبت للتوثيق فيلزم من ذلك إثبات وثاقة هؤلاء. ولكن هذا الإشكال النقضي قد عرفت الجواب عليه فيما تقدم من موارد النقض على الطرق العامة، بأن يقال أن هذا الموارد يقع فيها التعارض بين طريق التوثيق والتضعيف. لو سلم أن شيخوخة الإجازة مثبتة للتوثيق، أو أن يقال أن هؤلاء ماذا؟ خارجون تخصصا عن مورد الكلام، لأننا نقول أن شيخوخة الإجازة مثبتة للتوثيق عند عدم نص على التضعيف.
بمعنى أنها إمارة من إمارات التوثيق عند عدم وجود المعارض. أما لو فرض وجود المعارض فلا يؤخذ بهذه الإمارية. القول الثالث ما سلكه السيد بحر العلوم قدس سره في فوائده، من أنه لا حاجة للبحث حول شيوخ الإجازة، سواء قلتم بأنهم ثقاه أم لا. السيد بحر العلوم لا يريد أن يثبت وثاقة المشايخ مشايخ الإجازة، وإنما يريد أن يقول أننا في غنى عن البحث عن أحوالهم. لما؟ لشهرة وتواتر الكتب المأخوذ منها الرواية. الآن شيوخ الإجازة الذين أجازوا الشيخ الصدوق والطوسي والكليني، ماذا؟ هؤلاء حالهم كحال أصحاب الكتب الأربعة. نحن مثلا من كان من تلامذة أو تلامذة تلامذة الشيخ الطوسي يذهب للشيخ الطوسي ليستجيز منه لكي ينقل روايات التهذيب أو الاستبصار. كذلك الشيخ الطوسي والكليني والصدوق كانوا يذهبون إلى شيوخ الإجازة يستجيزون منهم لنقل تلك النصوص والروايات. إذن الكتب التي كانت موجودة كانت متواترة ومعلومة بالنسبة إلى مؤلفيها، فلا نحتاج في إثباتها إلى شيوخ الإجازة. فسواء كانوا شيوخ الإجازة ثقات أم ضعفاء لا حاجة للبحث في أحوالهم، لشهرة وتواتر الكتب المأخوذ منها الرواية كتواتر الكتب الأربعة في زماننا هذا. الآن في زماننا هذا إذا أردت أن تنقل من كتاب الكافي، ألفت مثلا بحث فقهي مثلا أو عقائدي، احتجت أن ترجع إلى الكافي لأن في أصول وفي فروع، يحتاج في نقلك من الكافي أن تستجيز من شيخ إجازة؟ لا يحتاج. كذلك ماذا؟ لأن لما لا يحتاج؟ لأن الكتاب معلوم نسبة إلى مؤلفه، متواتر هذا الكتاب، يعني نسبة إلى مؤلفه أمر متواتر معروف مشهور. كذلك الكتب في زمان أصحاب الكتب الأربعة، الكتب التي قبلهم، الكتب الأم والأصول التي هم دونوا منها الكتب الأربعة، يعني الأصول الأربع مائة مثلا، هذه معلومة النسبة إلى مؤلفها، فلا نحتاج إلى شيوخ إجازة. فسواء قلنا أن شيوخ الإجازة ثقة أم لا فنأخذ بالرواية إذا لم يكن فيها إشكال من غير جهة المشايخ مشايخ الإجازة. والسر في ذلك ما عرفت من شهرة وتواتر الكتب المأخوذ منها الرواية. ونسب هذا القول كما في خاتمة المستدرك نسب إلى الشهيد الثاني، واختاره أيضا صاحب الوسائل قدس سره في الفائدة الخامسة من الخاتمة التي ذكرها في آخر الوسائل. إلا أنه الإشكال على هذا الكلام واضح من أنه هذا لا يتم في جميع أنحاء صور الإجازة أولا، ثانيا لا دليل على أن الكتب المأخوذ منها الروايات كتب متواترة ومعلومة النسبة إلى مؤلفيها. لو سلم ذلك فهو ثابت في الجملة لا بالجملة. سلمنا أن بعض الكتب معلومة النسبة إلى مؤلفيها، لكن هذا شنو؟ ليس أمرا عاما لجميع الكتب، ليس جميع الكتب والأصول والمصنفات الأربعمائة معلومة النسبة إلى مؤلفيها، لا، هناك اختلاف. ولذلك نجد ماذا؟ بعض الشواهد تدل على وجود الاختلاف في النسخ أو الاختلاف في كتاب أنه لفلان أو لفلان، مما يدل أنه ماذا؟ الكتاب ليس معلوم، ليس جميع الكتب معلومة النسبة إلى مؤلفيها. وإن كان هناك بعض الكتب ماذا؟ معلومة النسبة إلى مؤلفيها صحيحا، ككتب الحسين بن سعيد الأهوازي أو كتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني، إلا أن مثل كتاب مثل البرقي أو كتاب ابن الغضائري قد وقع الخلاف بأن كتاب ابن الغضائري هل هو كتاب للابن أو للأب، كتاب البرقي بالرجال، هل هو للبرقي الأب أو الابن أو الحفيد أو لا شخص ثالث اسمه برقي؟ هذا خلاف موجود الآن يبحث في كتب الرجال. إذا كان هكذا فدعوى أن الكتب المأخوذ منها الروايات كتب متواترة ومعلومة بالنسبة لمؤلفها على أطلاقها غير تامة لعدم الدليل عليها، بل لقيام الشواهد على خلافها. هذا وثالثا أنه لو سلمنا أن الكتاب متواتر ومعلوم بالنسبة إلى مؤلفه، لكن هذا لا يعني ماذا؟ تواتر جميع نسخ الكتاب. قد يكون الكتاب الكافي معلوم بالنسبة إلى مؤلفه، لكن أي نسخة من نسخ الكافي معلومة بالنسبة إلى مؤلفها؟ فينفعنا الطريق الذي يمر بشيخ الإجازة لإثبات النسخة الواصلة إليه من قبل المؤلف نفسه، من قبل صاحب الأصل وصاحب الكتاب. إذن لو سلمنا تواتر الكتب الأربعة فهذا لا يعني تواتر ماذا؟ نسخها. فلعل الكتاب مشهور إلا أن النسخة التي وصلت إلى الشيخ المجيز غير مشهورة مثلا. وهذا تعدد النسخ وتعدد الطرق إلى النسخ أيضا موجود، كما مثلا في ترجمة العلاء ابن رزين، في ترجمة العلاء ابن رزين ذكر أن له كتاب، وهذا الكتاب للشيخ الطوسي، هذا الكتاب له عدة نسخ، وللشيخ الطوسي ماذا؟ طريق لكل نسخة، طريق مستقل، يعني النسخة الأولى له طريق، النسخة الثانية له طريق. هذا يعني أن تواتر الكتب لا يعني تواتر النسخ، فنحتاج إلى الطرق والبحث حول شيوخ الإجازة لإثبات النسخة، خصوصا في صورة الاختلاف بين النسخ. إذن شيخوخة الإجازة ليست من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها. نعم، إذا رجعت شيخوخة الإجازة إلى كثرة الرواية فيمكن أن يقال أنها تثبت التوثيق، حيث أنه من الطرق التي وقع الكلام في أنها تثبت التوثيق رواية الأجلاء. ورواية الأجلاء وقع خلاف في معناها، هل المراد من رواية الأجلاء أن يروي جمع كثير من الأجلاء عن شخصين، أو أن يعني هل الكثرة في الرواة يعني مجموعة من الأجلاء، الطوسي والكليني وفلان وفلان خمسة أجلاء رأوا عن شخص؟ هذا قالوا أنه إمارة من إمارات توثيق ذلك الشخص، أو أن الكثرة كثرة فيما يرويه الجليل. يعني الآن نحن خمسة أجلاء وذهبنا إلى زيد بن أرقم ونقلنا منه، أنت نقلت رواية وأنا نقلت رواية ثانية وذاك ثالثة، هذا لا يثبت التوثيق. قالوا بعضهم قال أن هذا هو الطريق، هو طريق التوثيق، رواية الأجلاء المراد منها يعني رواية جمع من الأجلاء عن شخصين، وهذا هو رأي المشهور. لاحظوا الكثرة في من؟ في الرواة. بينما هناك قول ثاني وجه ثاني أن الكثرة الملحوظة كثرة في الرواية، يعني المدار هو إكثار رواية الأجلاء. يعني أنا أروي 10 روايات وذاك يروي 40 رواية، أو شخص واحد يكفي، يكفي إكثار رواية الجليل الواحد فضلا عن إكثار رواية الأجلاء. إنسان يروي 15 رواية في مثلا عن شخصين، إذا قلنا أن 15 يمثل كثرة فهذا ماذا؟ هذا إمارة للتوثيق. إذن الكثرة التي هي مدار للتوثيق ليست الكثرة في الرواة والأجلاء، وإنما الكثرة في الرواية، خصوصا أيضا إذا كانت تلك الروايات ماذا؟ أحكاما إلزامية وترخيصية، يعني موردها في الواجبات ومرخصة أيضا،
فهنا ماذا؟ اكثار رواية جليل او اجلاء يكثرون ان ينقلون عن شخص احكام ماذا؟ ترخيصية، يعني خلاف الاحتياط ترخيصية ليس كالالزام. لو كان الزام ممكن ان نقول خب يرون الزام من باب انه الاحتياط، لكن اذا كان ترخيص حكم ترخيصي ويكثر الجليل او الاجلاء الرواية عن ذلك الشخص فهذا امارة من امارات وثاقته، إذ لا معنى أن ينقل عن شخص كذاب ضعيف لروايات ماذا فيها ترخيص لأحكام شرعية مثلا. بينما إذا قلنا أن المدار هو الكثرة من قبل الرواة لا المروي، فممكن أن يقال خب ممكن أن تتحقق كثرة من دون اعتماد ذلك الشخص، من دون وثاقة ذلك الشخص. فمثلا أنت تروي رواية، أنت الجليل تروي رواية عنه في المستحبات، وأنا أروي رواية عنه موافقة للكتاب، وذاك يروي رواية ماذا مؤيدة بنصوص أخرى، وآخر يروي رواية لأنها موافقة لأصول المذهب، وهكذا. قد يكون لكل واحد من الأدلة داعا في الرواية عن ذلك الشخص المعين، لأن هذا لا يفيد التوثيق. الذي يفيد التوثيق هو ماذا؟ الإكثار من قبل، الإكثار في الروايات، في المروي، لا في لا من قبل الرواة، يعني لا إكثار الرواية من قبل أشخاص، وإنما الذي يثبت التوثيق هو ماذا؟ الإكثار من قبل الجليل أو من قبل أجلاء، يعني الإكثار في الروايات لا في الرواة. ومن هنا قد يقال أنه لا يفرق بين الأجلاء وغير الأجلاء، بل مطلق الثقة، مطلق الثقة إذا أكثر الرواية عن شخصين فهذا إمارة من إمارات ماذا؟ التوثيق له. إذا الثقة لا يكثر الرواية عن شخص ضعيف، لأن الإكثار عن شخص معناه أنه ماذا؟ أن ذلك الشخص محل عناية. أنا لما أكثر النقل مثلا عن أحد أساتذتي، هذا يدل أن أقوال هذا الأستاذ بالنسبة لي محط اهتمام ونظر. أما لو فرضنا أن الإنسان ماذا؟ ليس له ثقل علمي، ليس مثلا محصلا، لا أنقل عنه أقوالا مرتبطة بالعلم، قد أنقل عنه أقوالا مرتبطة بأمور أخرى جانبية، لكن في أمور العلم إذا أردت أن أنقل مثلا فكرة وأيدها بقول مثلا السيد الخوئي، بقول السيد مثلا الإمام، بقول هؤلاء الأعلام، لا أؤيدها بقول ماذا؟ غير المحصل. كذلك هنا في الرواة، إذا إنسان يكثر الرواية عن شخص هذا معناه أن ذلك الشخص محل اهتمام ومحل عناية. من هنا يقال أن هذا فيه كشف وإمارية عن التوثيق، وقد يستدل على ذلك بالسيرة العقلائية، وقد يستدل على ذلك أيضا بسيرة المحدثين، لأن المحدثين كانوا ماذا؟ ينقدون ويقدحون في الراوي إذا ماذا؟ أكثر واعتمد المراسيل والضعفاء، كما تقدم علينا نظيره أنه يعتبرون من إمارات القدح ومن مناشئ القدح أن يكثر الشخص الرواية عن الضعيف. الرواية عن الضعيف لا محذور فيها، هذه موجودة حتى في علية وأجلاء الطائفة يروون عن الضعفاء، إلا أن المحذور ما هما؟ في الإكثار، لا يكثرون الرواية عن الضعفاء. وهذا قد يستدل له بسيرة المحدثين، حيث أنهم كانوا يعتبرون من طرق القدح في الراوي أنه ماذا؟ يكثر الرواية عن الضعفاء. من الطرق التي الطريق السابع، طبعا نحن الآن في شيخوخة الإجازة أدخلنا أيضا بحث رواية الأجلاء أنه لم يتعرض له هنا السيد الخوي قدس سره، لكننا ذكرناه في هذا الطريق. الطريق السابع على
ترتيب المعجم السيد الخوي قدس سره مصاحبة المعصوم عليه السلام، حيث أن بعضهم جعل ماذا مصاحبة المعصوم إمارة من إمارات التوثيق، وبعضهم قال أن الإمارة ليس هو المصاحبة وإنما كثرة الرواية عن المعصوم عليه السلام. وهذا الطريق يشمل طريق المصاحبة أو المكاتبة، يعني لو فرض أن راوي له مكاتبة بينه وبين الإمام، أيضا بعضهم جعله من إمارات التوثيق. وقد ذهب بعض كالوحيد البهبهاني والمجلسي الأول والشيخ الخاقاني في كتاب رجال الخاقاني، وربما هو أيضا قول مشهور من أن إكثار الراوي الرواية عن المعصوم عليه السلام سواء بواسطة أو بغير واسطة دال على وثاقته، إلا أنه في قبال ذلك ذهب الشهيد الأول عفوا الشهيد الأول ذهب إلى أن الإكثار عن الإمام بالمباشرة دال أيضا على الوثاقة مع عدم الطعن فيه، يعني إذا لم يطعن في الراوي ووجدنا أن هذا الراوي ماذا يكثر الرواية عن الإمام بالمباشرة، الشهيد الأول قيدها بالمباشرة، بينما البهائي والمجلسي والخقاني مطلقة سواء كان بالمباشرة أو غير المباشرة إكثار الرواية عن المعصوم عيسى إمارة من إمارات التوثيق، بينما الشهيد الأول ماذا خص الإمارية لما إذا كان الإكثار عن الإمام بالمباشرة مباشرة. هذا طبعا ندمج هذا الطريق السابع الذي ذكره مع الطريق العاشر الذي ذكره سير الخوي في المعجم، كثرة الرواية عن المعصوم، كل هذا يندرج تحت واد واحد وباب واحد. استدلوا القائلين بهذا المطلب وهو أن كثرة الرواية عن المعصوم إمارة من إمارات التوثيق بنصوص وروايات ذكرها الشيخ الكشي رحمه الله في أوائل كتابه. من ضمن هذه النصوص كما ذكره هنا السير الخوئي عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا، وكذلك ورد عنه عليه السلام اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، فقيل له أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون فهما والمفهم المحدث. وكذلك عنه عليه السلام قال اعرفوا منازل الناس منا على قدر روايتهم عنا. هذه النصوص دلت على أن قدر الرواة إنما تعرف من خلال ماذا روايتهم عن المعصوم عليه السلام، إلا أن السيد الخوي قدس سره قال أن هذه النصوص أولا ضعيفة الأسانيد، وذلك لوجود مجاهيل في أسانيدها. نعم الرواية الأولى التي رواها الكشي هي معتبرة بناء على وثاقة محمد بن سنان كما لا يبعد، لأن السير الخوي قدس سره لما كان يرى ضعف محمد بن سنان فالروايات عنده ضعيفة الأسانيد، لا يبعد يحتاج تحت مواصل محمد بن سنان. خب بالنسبة لهذه النصوص لو سلمنا بصحتها سندا مع ذلك لا تثبت المطلوب والمدعى، المدعى أن ماذا كثرت رواية الشخص إمارة كثرت رواية الشخص عن المعصوم عليه السلام إمارة من إمارات وثاقته وثاق ذلك الشخص. هذه النصوص لا تثبت هذا المعنى، هذه النصوص تثبت أن قدر الراوي يعرف بقدر ما يرويه عن المعصوم، فلا بد أن نثبت في مرتبة سابقة أن ما يرويه هو مما قاله المعصوم، ثم نقول أنه ماذا؟ نعرف قدر هذا الراوي خلال تلك الروايات الثابتة عن المعصوم عليه السلام. إذا لا بد أن نثبت في مرتبة سابقة أن هذه روايات من المعصوم، لكي نقول أنه نعرف قدر هذا الراوي من خلال روايات عن المعصوم. أما أننا نريد أن نثبت وثاقة الشخص من خلال أكثر روايات عن المعصوم، فهذا شنو؟ دور وتمسك بهذه النصوص لإثبات وثاقة هذا المكثر، مع أنه ماذا؟ بعد لم نحرز أن هذا قول المعصوم عليه السلام. تعبير السير الخي قدس سره أنها قاصرة الدلالة، وذلك فإن المراد بجملة قدر روايتهم عنا ليس هو قدر ما يخبر الراوي عنهم، وإن كان لا يعرف صدقه وكذبه فإن ذلك لا يكون منحا في الراوي، فربما تكون روايات الكاذب أكثر من روايات الصادق. بل المراد بها يعني بهذه الجملة هو قدر ما تحمله الشخص من رواياتهم عليهم السلام، وهذا لا يمكن إحرازه إلا بعد ثبوت حجية قول الراوي وثاقة الراوي، وعندما يروي قد صدر من المعصوم. فالتمسك برواياته لإثبات وثاقته هذا شنه دور. نعم، كثرة روايات الشخص إمارة من الإمارات، وكل هذه الطرق التي تنفى ويقال أنها لا يصح الاستدلال بها لإثبات التوثيق تطمح أن تكون قرينة من قرائن إثبات التوثيق، يعني إذا جمعت مع قرينة أخرى وقرينة أخرى تفيد الوثوق والاطمئنان بوثاقة الراوي. نعم، وهذا طريق صحيح، أما أنه نعتمد على الطريق الضعيف لإثبات التوثيق هذا لا يصح. ولذا من الجيد أن نستكشف وثاقة الرواة من خلال رواياتهم، بعد أن نثبت وثاقة فلان نذهب نلاحظ روايات فلان، وهذا نهتم به العامة، نجدهم أنهم يؤلفون المسانيد مسند فلان ومسند فلان، يجمعون روايات كل راوي. هذا موجود معنا بشكل جزئي وقامت به بعض مؤسسات مشهد، مسند زرارة بن أعين، مسند محمد بن مسلم، نستطيع أن نتعرف على محمد بن مسلم وأنه كيف، أي روايات التي ينقلها ويهتم بها ويدونها، اهتمامات محمد بن مسلم، مذاق محمد بن مسلم، كيفية ضابط محمد بن مسلم، نستكشفها من خلال مروياته. هذه طريقة مهمة وضرورية للتعرف أكثر على ماذا؟ ضبط الرواة ومقدار الوثوق بوثاقة الراوي، لكن لا يصح الاعتماد عليها إلا بعد إثبات وثاقة الراوي، لا أنها طريق المذكور في إثبات التوثيق. لا، حتى على مبنى سير الخوي يرى أنه حجية خبر الثقة، فلا بد أن نثبت أنه ثقة. نحن نريد أن نثبت أنه ثقة من خلال هذه القرآن التي تفيد الوثوق بوثاقته، فنثبت أنه ثقة. فهذا أيضا طريق من طرق إثبات التوثيق، وهو طريق مهم وضروري. من ضمن الطرق التي ذكرت لإفادة التوثيق تأليف كتاب أو أصل، فقد قيل أن كون الشخص من أصحاب الأصول أو الكتب هذا ماذا؟ علامة وأمارة من إمارات حسنه وتوثيقه، وعلى هذا الأساس يكون ماذا؟ من ذكرهم الشيخ الطوسي في الفهرست والنجاشي في الفهرست كلهم ثقال، أن الشيخ الطوسي في الفهرست والنجاشي في الفهرست معاد لأصحاب الكتب والمصنفين. كتاب الفهرست للطوسي وكتاب الفهرست للنجاشي ليس كتاب رجالي كما ذكرنا ذلك في المقدمة، وإنما هو كتاب ماذا؟ يذكر فيه أصحاب المصنفات الرواة المصنفين، لازم هذا أن يكون جميع من ذكرهم ثقات، مع أنه ماذا؟ لا يلتزم بذلك نفس النجاشي ونفس الطوسي، فقد ذكروا بعض المصنفين وأصحاب الأصول والكتب ونصوا على ضعفهم. نعم، هذا إمارة من إمارات الحسن، كون الإنسان من أصحاب التأليف ومن أصحاب القلام كما يقولون، هذا إمارة من إمارات أنه ماذا؟ يعني إنسان معتمد عليه. بلي، خصوصا إذا ذكر في كتب الفهارس من دون قادح، وهذا ما يعتمد عليه بعض الأعلام ومنهم المعاصرين، من أن ذكر الراوي في كتاب الفهرس للطوسي والنجاشي مع عدم تعرضهما له بذم أو قدح إمارة من إمارات التوثيق. هذا طريق اعتمده جملة من الأعلام الراحلين والمعاصرين، من باب أنه المؤلف في ذلك الزمان يعتبر من العلماء، يعني الذين يتصدون للتأليف والتصنيف في ذاك الزمان منزلتهم كمنزلة المراجع في هذا الزمان في هذا العصر. الآن نعم، في هذا العصر كثر التأليف، يؤلف حتى غير الثقة، لكن في ذاك الزمان وخصوصا في الأحاديث والروايات الذي يتصدى لتصنيف الروايات، هذا كان على منزلة ومرتبة معروفة في الطائفة وبين الشيعة. ومن هنا ما يعبر عنه مثل الشيخ التبريزي رحمه الله بمعروفية الراوي، يعني أنه يكفي في إثبات، على ما نقل بعض الأساتذة، أنه يكفي في إثبات وثاقة الراوي أن يكون من المعارف، ومن طرق إثبات أنه من المعارف أن يكون صاحب كتاب وأن يكون صاحب مصنف وآصل من الأصول. هذا لا يخلو من بعد، إن لم نعتمد عليه كطريق لا أقل هو من القرائن القوية، وهذا أيضا يفتح باب واسع للتوثيق. لا يذكره لأنه هو
ضعيف،
خب بالنتيجة هو يريد أن يذكر ماذا؟ أصحاب الأصول. إذا كان منهم أحد ضعيف نص على ضعفه، إذا ما كان ضعيف سكت عنه. هذا طبعا قول في المسألة، وإن كان يعني قد يتأمل فيه كما هو واضح، لأنه يصلح أن يكون قرينا من القرائن للتوثيق. هذا الطريق الثامن في الكتاب. الطريق التاسع حتى ننهي العاشر، انتهينا من احنا قدمناه. الطريق التاسع هو ماذا؟ ترحم أحد الأعلام. هنا السيد الخوي قدس سره لم يتعرض للترضي، ترضي أحد الأعلام، ذكر بعض الأعلام أن صدور الترحم من أحد الأعلام القدماء، خصوصا القدماء كالشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والكليني وغيرهم، إمارة من إمارات توثيق المترحم عليه، وذلك لأن الترحم يدل على عناية خاصة بالمترحم عليه فيكشف ذلك عن حسنه. إلا أن السير الخوي قدس سره أورد بأمور أربعة. أولا قال أن الترحم دعاء، وهو أمر مرغوب فيه ومستحب لجميع المؤمنين، فلا يلازم الدعاء دعاء لمؤمن إثبات وثاقة ذلك المؤمن، هذا أولا. وثانيا أن الإمام الصادق عليه السلام قد ترحم على زوار أبيه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وهناك قطعا ممن زار الحسين من غير الثقات. إذن ترحم لا يثبت التوثيق، ولذلك ترحم الإمام الصادق على زوار الحسين، هذا ثانيا. ثالثا أن الإمام الصادق قد ترحم على بعض الأشخاص المعروفين بالفسق كالسيد إسماعيل الحميري وغيره. طبعا في المثال إشكال، فإن السيد إسماعيل الحميري ليس من نعته سيد الخوي بأنه من المعروفين بالفسق، بل هو من العدول، بل هو من العدول الثقات، وقد مات نقيا الأثواب كما ذكر. نعم كان هناك في بعض فترات حياته شيء من الخروج عن الجادة، إلا أنه مات نقي الأثواب. وقد ألف فيه السيد محمد تقي الحكيم كتابا شاعر العقيدة، كذا شاعر العقيدة السيد إسماعيل الحميري، يبين فيه أحوال هذا الشاعر وأنه مات نقي الأثواب. الحاصل في المثال إشكال، إلا أن الكبرى لا محذورة فيها، أن الإمام قد يترحم على بعض الأشخاص غير الثقات. أربعة، أن النجاشي قد ترحم على بعض معاصري مع أنه ماذا ورد فيه تضعيف، فقد ترحم على أحمد بن محمد بن عبد الله الجوهري مع أن مشايخ النجاشي يضعفون هذا الجوهري، ولأجل ذلك لم يروي عنه وتجنبه كما صرح هو. إذن الترحم لا يثبت ماذا التوثيق. يبقى الترضي. السيد الخوئي ظاهر حاله أن الترضي كالترحم، لأن الترضي دعاء أيضا، فيشمله ما ذكر هنا، إلا أنه قد يقال بالفرق بين الترضي خصوصا مع الإكثار والترحم، فإن الترضي بمعنى ماذا؟ رضي الله عنه وقبله، رضي الله عنه وقبله. لا نتصور أن من يكون عارفا بأساليب اللغة العربية أن ماذا يدعو لشخصا أن يقول رضي الله عنه، يعني أراده الله وقبله، مع أنه ماذا كذاب أو وضاع في الأحاديث وفي الشريعة. هذا صدورا من هو عارف بأساليب اللغة كالشيخ الطوسي والصدوق ونحوهم بعيدا. ولذا ذهب بعض المعاصرين إلى أن الترضي إمارة من إمارات التوثيق، فإذا ترضى الصدوق على بعض مشايخه فهم ثقات، لأن الترضي دال على توثيق عملي من قبل المترضي على المترضى عليه. هذا هو الطريق التاسع. الطريق العاشر هو كثرة الرواية عن المعصوم، وقد أدمجناه مع الطريق السابع وهو مصاحبة المعصوم عليه السلام. يأتي إن شاء الله البحث في الطريق الأخير والطرق الأخرى التي لم يتعرض لها سيد الخوي بشكل مختصر، وهو ذكر طريق إلى الشخص في مشيخة الصدوق. يأتي الكلام عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.